أهلا بكم. موقع الرئاسة هو فوق كل السجلات، ومن يريد إدخاله فيها يعمل على تحويله من حكم إلى فريق في البلد. الكلام لنائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر ردا على الحملة ضد رئيس الجمهورية ميشيل سليمان. ما خلفية هذه الحملة على رئيس الجمهورية؟ هل هي موقف شخصي أم حملة منظمة؟ هل المستهدف هي المؤسسات والدولة؟ يسرني أن أستضيف خلال هذه الحلقة من بعض الأخبار عضو الأمانة العامة لقوى 14 من آذار الأستاذ نوفل ضو، وسأعرض معه أيضا أهمية ورقة العمل، خطة العمل التي رفعتها 14 آذار في مؤتمرها الثالث، والعلاقة الداخلية بين أقطابها. أستاذ نوفل أهلا وسهلا فيك.
الله معك.
يعني بداية، هذه الحملة الراهنة على رئيس الجمهورية، وسمعنا امبارح وزير السابق ومهاب يدعو رئيس الجمهورية إلى الاستقالة، ويعتبر أنه المشكلة ليست بالموقع إنما بالشخص. شو معنى هذا الأمر؟
أنا في اعتقادي أنه الحملة على رئيس الجمهورية لا تستهدف شخص الرئيس فحسب، هي جزء من حملة بدأت في السابق وأخشى أن تستمر في المستقبل لتستهدف النظام السياسي في لبنان ككل والمؤسسات الدستورية ككل، وصولا إلى تحقيق الانقلاب يلي تسعى قوى 8 أذار إلى أن تنفذه خلافا لكل نتائج الانتخابات النيابية، اعتبارا من انتخابات 2005 وصولا إلى انتخابات 2009 وكل المراحل السياسية يلي تخللت هالفترة. يعني مش صحيح القول أنه رئيس الجمهورية كشخص مستهدف أو كموقع رئاسي فقط مستهدف بإطار مستقل ومعزول عن الاستهدافات الأخرى. كلنا شفنا أنه منطق العمل الحكومي كان مستهدف قبل، وبهذه التشكيل المسخ تبع هذه الحكومة اللي بيسموها وفاق وطني، أيضا ألغينا نتائج الانتخابات النيابية، وبالتالي استهدفنا واحدة من آلية عمل النظام السياسي في لبنان.
وأنتوا ألقوا مسؤولية بهذا الإطار.
بطبيعة الحال كل الناس، يعني ما حدا بيهرب من مسؤوليته بهالموضوع، بس إنه وقت اللي بتقول اليوم مسؤوليتك إنك تكون أمام خيارين، إما دفع البلد في اتجاه حرب أهلية وانقضاض على النظام السياسي وإعطاء خصمك السياسي ذريعة لاستخدام سلاحه في الداخل مرة تانية، وبين محاولة انقاذ ما يمكن انقاذه والرهان على السلم الاهلي مرة تانية، بطبيعة الحال تختار انت الخيار الثاني المتاح امامك. ما بعرف اذا هيدي ساعتها بتصير فيك ترتب مسؤولية بالمفهوم السلبي على الموضوع، اما بالمفهوم الايجابي بطبيعة الحال تحملنا مسؤوليتنا وقبلنا كقوى 14 اذار انه نتخلى عن بعض من المكاسب السياسية التي حققناها دستوريا بالانتخابات بالعملية، لانه نكون صريحين مع الرأي العام ومع أنفسنا ما كان في خيار آخر. خصمك السياسي بشو عم بيهددك؟ إما هذه الحكومة وبهذا الشكل، وأما 7 أيار جديد. لوين بتاخد الناس؟ بتاخد الناس على 7 أيار آخر؟ لا، بتجرب عمليا تنقذ ما يمكن إنقاذه من هذه العملية السياسية، وبتكمل عملية الممانعة والمقاومة السياسية اللي عم بتخوضها في محاولة لإقناع خصمك السياسي في الوطن وشريكك بأنه هذه الآلية اللي تعتمدها كل مرة لابد ما يجي يوم من الأيام تنقلب عليك وتصير خطر عليك أنت قبل ما تكون خطر على خصومك السياسيين أو على شركائك الآخرين.
يعني
بالوطن
مثل ما حكيت أستاذ نوفل، هذه الحملة ليست على شخص الرئيس إنما على موقع الرئاسة. هذه الحملة في سياق شو عم تجي؟
هي جزء من حملة منظمة للانقلاب على النظام السياسي في البلد، استهداف موقع
لضرب الدولة.
طبعا في انقلاب عم بصير بالبلد، في انقلاب عم بصير أو في محاولة انقلاب عم بتصير، ومحاولة لقضم البلد شقفة ورا شقفة. هذا الشيء اللي عم بصير اليوم، انه لا بدك قوى امن داخلي ولا بدك انتخابات نيابية مزبوطة، واذا طلعت الانتخابات النيابية المزبوطة بتعطلنا نتائجها، وما بتقبل انه اكترية تحكم واقلية تعارض، ولا بتقبل انه عملية مجلس وزراء يقدر ياخد قرار بتعيين موظف، ولا بتقبل انه رئيس جمهورية يمارس صلاحياته بالحد الادنى بعملية الدعوة الى حوار وطني، وبتعاقب رئيس الجمهورية بالشق الثاني من القصة. انا باقتناعي انه اللي عم يتعرض له رئيس الجمهورية اليوم ناتج عن مواقف سياسية أو عن تراكم مواقفه السياسية.
من مثل قوة 8 أذار امبارح كمان عم نسمع بعض الوزراء، واليوم يعني عم نحاول نقرأ بعض التصاريح، إنه هذا الموقف الذي عبر عنه امبارح الوزير السابق يعني ما لا يمتد على غيره من 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 الشخصيات في 8 اذار.
طيب لغايه الان
يعني امبارح كنا عم نقرا اليوم انه الحمله على قوى الامن مغايره جدا، هديك الى علاقه بالتنصب بالسفاره الامريكيه، بعدين بنحكي عنها، يعني ما في حمله على رئيس.
لا هناك هو عمليا في عمليه توزيع ادوار. من مايل السيد حسن نصر الله بيطلع على الشام ويطلق على الاجتماع اللي صار هناك القمة الثلاثية، وكأنه من يمثل لبنان هو مقاومة حزب الله وليس رئيس جمهورية لبنان. ومن مايل تاني الوزير السابق وئام وهاب بيقول اللي قالوا، بيقولوا احنا ما قلنا علاقة، بس بمكان ما 8 أدار كلها مساهمة وكل واحد من خلال عملية توزيع أدوار بشكل مختلف. ولكن إذا بتلاقي كل هذه الاستهدافات بتجمعها على بعض اليوم، بتلاقي انه كلها سوا رايحة على فرد هدف ورايحة على فرد نتيجة، هي اضعاف موقع الرئاسي في لبنان كجزء من عملية اضعاف النظام السياسي ككل. هذه هي حقيقة الواقع اللي قائم. ايه انا بقول صحيح انه لا الرئيس نبيه بري ولا السيد حسن نصر الله قاموا قالوا على رئيس الجمهورية ان يستقيل، بس عمليا اليوم الرئيس نبيه بري وقت اللي بيقول وبيفرض على رئيس الجمهورية تحت طائلة سحب الوزراء الشيعة من الحكومة انه اما بتقاطع قمة ليبيا واما هيك بصير، يمكن رئيس جمهورية لوحده يكون بده ياخد قرار بعدم المشاركة بالعملية. بس اليوم ما فينا ننكر انه بالواقع اللي تمت فيه ممارسة والتعاطي مع هالموضوع صار في ضغط على الحكومة وعلى رئيس الجمهورية من قبل فريق سياسي بلبنان، ونعرف انه هذا الضغط ما كان ضغط معنوي وضغط ادبي وضغط اخلاقي، لا كان ضغط وقت نقول منسحب يعني منعطل الدولة، وقت اللي عم نهدد بتعطيل الدولة شو معناتها؟ معناتها عم ننصف النظام السياسي بالبلد، لأنه آلية اتخاذ القرار بمشاركة بقمة عربية أو عدم المشاركة بقمة عربية بتكون على طاولة مجلس وزراء، وبتكون بأكثرية ثلثين الوزراء، مش بتكون على قاعدة مصلحة هذه الطائفة أو تلك. هيدي مش صايرة بلبنان بعد، وهذا أكبر دليل أنه اليوم اللي عم بيصير بالبلد هو محاولة تطبيع اللبنانيين مع أمر واقع لا علاقة له بآلية عمل النظام السياسي، له علاقة بأنه في فريق سياسي في لبنان وعسكري يمتلك السلاح، وهو من خلال قدرته على امتلاك السلاح والضغط من خلاله قادر على انتزاع قرارات سياسية معينة من شركائه الآخرين في الوطن، ما منا مبنية على قناعة هؤلاء الفرقاء، وإنما مبنية على محاولة الحد من الخسائر، ومثل ما بيقولوا بعض عن الشر وغني له.
طيب بالتوقيت استاذ نوفل، يعني في بعض المحللين والمراقبين بيعتبروا انه هذه الحمله المستجده على رئيس الجمهوريه اتت على خلفيه الدعوه، تزامن الدعوه الى هيئه الحوار بعد الاجتماع الثلاثي اللي حكيت عنه حضرتك في دمشق، الى اي مدى يعني هذه النظره منطقيه؟
طيب انا بدي اعتبر انه هذه النظره على الاقل صاحب الهجوم على رئيس الجمهوريه برر بهذا الموضوع، هو اللي قال حرفيا اليوم في تصريح بالجريده انه طبعا رئيس الجمهوريه لانه راح سافر لبرا ولانه عم بيعمل اتصالات مع دول اقليميه ومع المجتمع الدولي ولانه رئيس الجمهوريه بادر الى اطلاق طاوله الحوار،
حتى يريد حشر مصر، يعني طبعا اعطاء مصر دور اساسي
بهذا الموضوع. انا بقول اكثر من هيك، لانه رئيس الجمهوريه زياده عن الشكل بالمضمون السياسي لخطابه ولمقاربته لموضوع استراتيجيه دفاعيه، رئيس جمهورية منه ما لا يماشي فريق 8 أدار، هو قال بصراحة وأنا على الأقل سمعت هالكلام منه شخصيا لفخامة الرئيس خلال اجتماع الأمانة العامة لـ 14 أدار معه خلال زيارته، بيقول فخامة الرئيس ثلاث نقاط أساسية بعتبرها، وأنا برأيي هذه جزء من أسباب الحملة لحملة الاستهداف اللي عم يتعرض لها. بيقول أول شيء إيجابية طاولات الحوار السابقة وإن لم تكن قد توصلت إلى نتيجة، على الأقل فينا نطلع بخلاصة منها أنه، وعطول كنت شدد عليها والكلام لرئيس الجمهورية، انه بعد كل مناقشة كنا نقول انه لا يمكن لعمل المقاومة ان يبدأ الا بعد حصول الاحتلال وبعد اعلان الجيش اللبناني والقوى العسكرية والامنية الشرعية عدم قدرتها على مواجهة هذا الاحتلال والتعاطي معهم، ساعتها يبدأ دور المقاومة. وانا برأيي هذه مقاربة جدية جدا ودستورية جدا ووفاقية جدا ووطنية جدا، بحيث لا تتلائم مع مقاربة الفريق الآخر بالبلد. هذا الشيء شو بيعني؟ بيعني انه طالما في جيش لبناني وفي دولة لبنانية قرار الحرب والسلم بيكون عند هذه الدولة وعند هذا الجيش. نقطة تانية قالها فخامة الرئيس انه بقانون الدفاع الوطني في مادة بتقول انه عندما يتعرض لبنان للخطر توضع جميع القوى المسلحة التي تعمل في لبنان وفقا لأنظمتها الخاصة بإمرة قائد الجيش والمجلس العسكري. وقت اللي سئل فخامة الرئيس عن هذه المادة بالذات قال إما أن تكون هناك استراتيجية دفاعية على هذا الأساس وأما فلن نتوصل إلى اتفاق. هو رئيس الجمهورية باعتباره اليوم القائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب المادة 49 من الدستور اللبناني، بصفته قائد جيش سابق بيعرف تماما قانون الدفاع وبيعرف تماما آليات العمل العسكري وضرورات ومتطلبات العمل العسكري، بحيث لا يمكن خوض أي حرب أو أي معركة تحت قيادات متعددة. بالنهاية بده يكون في مرجعية لهذه الحرب. بيعرف تماما أنه كل هذه المواضيع يجب أن تكون بإمرة الدولة اللبنانية وبإمرة الجيش اللبناني. وأنا برأيي هذه واحدة من الأسباب يلي عم تدفع الفريق الآخر إلى أن يهاجم موقع رئيس الجمهورية بإطار حملة أشمل لمهاجمة كل مواقع السلطة في البلد، لتكريس قيام سلطة موازية على الأرض أقوى من السلطة الدستورية، وبالتالي للقول أمام الرأي العام المحلي والعربي والدولي بأنه طالما أنه ما في سلطة في لبنان قوية قادرة أن تمارس سلطتها على الأرض، فبتضل السلطة البديلة والمقاومة البديلة هي حق للبنانيين، وبالتالي يعني بيكون يعني تستنبط شيء من الشرعية تفتقده في الوقت الحاضر.
طيب استاذ نوفل، إلى أي مدى الإقليم بعيد أو قريب عن هذه الحملة؟
برجع بقول نحن يعني ما نعيشه في لبنان اليوم هو محاولة من قبل سوريا وإيران لاستعادة الدور الذي كان لسوريا تحديدا ولإيران بشكل أكبر قبل 2005، وبالتالي لا يمكن فصل الإقليمي عن الداخلي في الموضوع. أكيد فرقاء 8 أدار مش وحدهم اللي عم يعملوا هالموضوع، والهدف بشكل كتير بسيط وكتير سهل هو إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل العام 2005 من حيث كيفية اتخاذ القرارات في لبنان وآلية اتخاذ القرارات في لبنان وطبيعة القرارات المتخذة، والأكثر من هيك الموقع يلي بشكل لبنان في المجتمعين العربي والدولي. هيدي موضوع ما حدا يستهون فيه. اليوم المعركة شو هي عم تصير؟ عم نجرب ننتزع لبنان من موقعه الطبيعي كجزء من الشرعيتين العربية والدولية ونحطه في موقع آخر ملتصق بشكل أساسي بالتحالف السوري الإيراني في مواجهة كل الشرعيتين العربية والدولية.
طيب عند هذه النظرة وين فينا نحط هذه المسألة في ضوء فتح هذه الحقبة الجديدة من العلاقات اللبنانية السورية يلي تحدث عنها الرئيس بشار الأسد؟ شو عنوان هذه الحقبة؟
أنا هون برجع بسأل السؤال، عنوان هذه الحقبة على الأقل لبنانيًا إعادة لبنانيًا وسوريًا إعادة تنظيم العلاقات اللبنانية السورية على قاعدة من دولة إلى دولة. ما يجري الآن في هذه الفترة بالذات هناك أكثر من مؤشر على أن سوريا ليست جادة في قيام علاقات بين لبنان وسوريا من منطق دولة إلى دولة، بدليل أنه يوم اللي انعقدت القمة السورية الإيرانية في دمشق قبل كم أسبوع، الشريك اللبناني في هذه القمة لم يكن رئيس جمهورية لبنان ولم يكن وزير دفاع لبنان ولا رئيس حكومة لبنان ولا رئيس مجلس نواب لبنان ولا حدا، كان الشريك رئيس المقاومة في لبنان. وبالتالي هذه إشارة على أنه سوريا وإيران تعتبران أن الامتداد الطبيعي لسياستهم في لبنان هي السيد حسن نصر الله ومنطق المقاومة الذي يقود وليس رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
لكن رئيس الجمهورية والحكومة مجتمعة إذا بدك من ضمن هذا المحور يلي أنتم بتعتبروه محور المقاومة والممانعة؟
لو كانوا ما كان في الهجمة
يعني لبنان،
لو كانوا ما كانت الهجمة لهم، هي الهجمة قائمة في محاولة إما لترويض وإجبار على الرضوخ والالتحاق بهذا المحور، وإما للانقلاب عليهم ومحاولة فرض سلطة أمر واقع على الأرض تتجاوز قدرتهم على التعاطي معهم.
حزب الله و8 أدار بيعتبر أيضا أن الفريق الآخر من 14 أدار من الأكثرية أنه عندهم امتدادات خارجية، عندهم اجتماعات، بيروحوا بيعملوا اجتماعات في الخارج، ربما يكونوا مع رؤساء، بيعملوا زيارات إلى الإقليم، إلى البلدان الدولية. لماذا النظرة
أستاذ فادي
بعين أخرى إلى حزب الله؟
المشكلة ليست في العلاقة، المشكلة في الارتباط. وهون بدي أوضح، من حق كل فريق سياسي أن يكون له علاقة مع كل الكون، من حق الدولة اللبنانية أن تكون لها علاقة مع كل الدول في العالم، من حق الفرقاء السياسيين في لبنان أن يتفقوا وأن يختلفوا مع أحزاب سياسية ومع أنظمة في العالم، ولكن أن يكون ارتباط سياستهم في لبنان وثيق بالسياسات التي تعتمدها هذه الدولة أو تلك، هذه هي المشكلة بالذات. اليوم شو الفرق؟ بتقلي قوى 14 أدار عندها علاقات، صحيح عندها علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الغرب ومع الدول العربية وإلى ما هنالك، بس المشروع السياسي لقوى 14 أدار بالنظرة إلى البلد ما له علاقة إذا بتبقى أمريكا بالعراق ولا بتفل، وما له علاقة إذا أمريكا بتبقى بأفغانستان ولا بتفل. هذا المشروع هو مشروع ثابت كانت سواء كانت الولايات المتحدة بالعراق أو ما كانت. يعني بكرة إذا فلت أمريكا من العراق وإذا أمريكا زادت دعمها لإسرائيل أو وقفت دعمها لإسرائيل بيتغير مشروع 14 أدار بالنظرة إلى لبنان وطريقة قيام الدولة في لبنان.
لكن هن بيتهمونكم أنه عم تأمن النفوذ الأمريكي في لبنان، أنتوا عم تعطوا غطاء أمريكي في لبنان من خلال أيضا الحمل اليوم على السفارة على التنصت على قوى الأمن الداخلي.
هذه أول شيء نحن يعني اتهامنا بأنه عم نأمن الامتداد الأمريكي للنفوذ الأمريكي في لبنان، هذا مبرر لاستهدافنا بالداخل. كيف بدك تبرر استهداف شريكك بالوطن؟ بتقول له انت عمليا اليوم ربحت الانتخابات بس انت تابع لنفوذ خارجي. هذا منطق الانقلابيين بكل دول العالم، يعني مش نحن عم نخترع شيء جديد. في شيء حدا عمل انقلاب الا ما اتهم اللي منقلب عليه بالخيانه والتبعيه للخارج؟ هذا منطق. هذا
في دليل بايدنا.
شو الدليل بايدنا؟
شو الدليل في هذه في التنصت الامريكي على شبكات الخلوي او في هذه الاتفاقيه الامنيه يلي بعدها سريه؟
استاذ فادي، اول شيء خلينا نحكي بالامور بالتعابير العلميه والتقنيه الاساسيه مش بالاوصاف اللي تطلق لغايات الدعايه السياسيه. اولا نحن الموضوع اللي عم نحكي فيه اليوم انه اتفاقيه امنيه له، هذا موضوع له علاقه بباريس 3. باريس 3 كان مؤتمر امني ولا كان مؤتمر اقتصادي لدعم الدوله اللبنانيه؟ مؤتمر للدول المانحه بباريس 3. خلينا نبلش بالقصة. ب 25 كانون الثاني سنة 2007 انعقد في العاصمة الفرنسية باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي ومشاركة الحكومة اللبنانية مؤتمر للدول المانحة اسمه باريس 3 الحاقا بباريس 1 وباريس 2 اللي قدموا مساعدات اقتصادية للدولة اللبنانية. بقلب هالمؤتمر كل دولة بادرت الى تقديم مساعدات معينة سواء على شكل هبات او قروض ميسرة او مساعدات او تنفيذ مشاريع اللي بدك اياه. جزء من هذه التقديمات اللي صارت بباريس 3 هبة قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لتدريب قوى الأمن الداخلي وتجهيزها. قيمة هالهبة 50 مليون دولار، تم إقرارها في مؤتمر باريس 3 من ضمن مجموعة من الهبات اللي قدمتها الدول العربية ودول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول. جينا على لبنان، انعقدت الحكومة اللبنانية بجلستين، جلسة ب 8 شباط 2007 وجلسة تاني بعشرين شباط 2007 ودرست كل الهبات المقدمة ووافقت عليها ووافقت على مقررات مؤتمر باريس 3 بهالجلستين. الحكومة اللبنانية بمحاضرة موجودة، عم بقرأ تقريبا ملخص للمحاضرة اللي اشتغلت عليهم خلال 48 ساعة الماضية بصفتي صحافي، لانه انا كمان بدي اعرف يا استاذ فادي شو اللي عم بيصير. نحن كلنا سوا قدام هذا المشهد بدنا نفهم شو اللي عم بيصير. طيب من بعد جلستين 8 شباط و20 شباط كلفت الحكومة اللبنانية اللواء أشرف ريفي باعتباره مدير عام قوى الأمن الداخلي أن يدخل في مفاوضات مع الجهة الأمريكية المانحة لوضع اتفاق خطي لتنفيذ هذه الهبة. ظلت المفاوضات ماشية من شباط 2007 لأيلول 2007. بأيلول 2007 اللواء أشرف ريفي بيبعث مسودة اتفاق الى الحكومة اللبنانية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وبيقول فيها انه تم التوصل بين قوى الامن الداخلي والولايات المتحدة الامريكية ممثلة بمكتب يعني من خلال السفارة الامريكية بلبنان بمكتب تابع لوزارة الخارجية اسمه مكتب متابعة تنفيذ القوانين او المكتب الدولي لمتابعة تنفيذ القوانين. هذا المكتب تحديدا له علاقة بمكافحة الجريمة وقضايا المخدرات حصرا، له علاقة بمكافحة الجريمة وقضايا المخدرات عبر العالم. طيب بأيلول اذا 2007 تم التوصل الى مسودة ارسلت الى الامانة العامة لمجلس الوزراء مع تمني من قبل لواء اشرف ريفي بان يتم اسراع في اقرارها بمجلس الوزراء ليتمكن لبنان من توقيعها بالفترة يمكن بتصور حوالي 5 او 6 تشرين الاول. كان مفترض انه يكون في وفد امريكي في لبنان مفوض بالتوقيع. بيومتها كان في جلسة لمجلس الوزراء بأربعة تشرين الاول، يعني قبل بيومين من وصول الوفد الامريكي. هذه الجلسة لم تنعقد لأنه بوقتها كان في 5 وزراء منسحبين من الحكومة، وبتتذكر أنه وكان في وزير معتكف على ما بتصور مستقيل هو الوزير حسن السبع، ويمكن كان الوزير بيير جميل استشهد بوقتها. كانت الحكومة إذا بغيب منها وزير بالسفر ما قدرت تنعقد لأنه ما كان في نصاب. ثائبت بوقتها بأربع شهر أنه في أحد الوزراء مسافرين. عندما سافر هذا الوزير عمل رئيس الحكومة مجلس وزاري ومشاورات وزارية وتم الاتفاق مبدئيا على القبول بنص الاتفاقية، وكلف شفهيا اللواء أشرف ريفي بالتوقيع، وعادت الحكومة واجتمعت بتسعة تشرين الأول ووافقت مع عبارة بكعب الاتفاقية بتقول على سبيل التسوية. يعني الحكومة كانت أخذة بعين الاعتبار أنه التكليف الشفهي غير كافي، وأنه كان لابد من تسوية دستورية لهذا التكليف، وبالنهاية غطت هذه الحكومة بفرق ثلاثة أيام عملية التوقيع. هذا من حيث الشكل. بيطرحوا اليوم موضوعين، أول شيء أنه هذه معاهدة دولية على رئيس الجمهورية أن يتولى التفاوض فيها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. كل اللي عرضت لك يا أستاذ فادي، هذه يعني معاهدة دولية؟ هذا كل اللي حكيناه، هذا الرأي العام عم بيسمع، هاي معاهدة دولية؟ هاي ما لها علاقة بالمعاهدات الدولية، هيدي اتفاق قبول هبة. هيدي اليوم إذا الصليب الأحمر بده يجيب هبة 10,000 دولار، أنت بتقدمها وأنا بقدمها للصليب الأحمر، بيجتمع مجلس وزراء بقول قبلنا هبة بالقصة، ما لها علاقة بالمعاهدات الدولية. اثنين، ننتقل إنه إيه، هذه الاتفاقية يجب أن تبرم في مجلس النواب بقانون. مش صحيح، المادة 52 من الدستور بتقول إنه المعاهدات التي تبرم بقانون هي المعاهدات يلي على نوعين. أول شيء فيها التزامات مالية للدولة اللبنانية، بتحتم على الدولة اللبنانية التزامات مالية بهذه الاتفاقية في 50 مليون دولار، دولة لبنانية ما عندها أي التزام فيهم، أو المعاهدات التي يمكن إلغاءها، التي لا يمكن إلغاءها سنة فسنة، علما أنه باللاتر أوف أجريمنت الموقعة يمكن للحكومة اللبنانية أن تلغي هذه الاتفاقية خلال 90 يوم. يلي وقع اللواء أشرف ريفي مع سفير جيفري فيلتمان بتنص أنه على بإمكان الحكومة اللبنانية أن تلغي هذه الاتفاقية بفترة 90 يوم، وبالتالي هذا البند اللي له علاقة بالمادة 52 لا ينطبق على هذه الاتفاقية الموقعة. طيب بيرجعوا بعد شوية بيقولوا لك التنصت. طيب حكيوا بموضوع شبكات الخليوي ريبيترز يلي موجودين محطات الوصل، انه هيدي شغلة من اسرار الدولة الامنية، وبالتالي انه ممكن الامريكان يجوا يتنصتوا على شبكة الخليوي. خلينا نرجع نحكي بشغلتين. اول شيء كل واحد منا ماشي على الطريق اليوم، انا ما بدي اقول للجوجل ولا الانترنت انه محطوط دفاتر الشروط ولا اللي بدك اياه، بس كلنا بنعرف انه هذه الشبكه بنيت بناء لتلزيم. في شيء بلبنان بيصير بكل العالم تلزيم الا وفقا لدفتر شروط. دفتر الشروط شو بيقول؟ بدي ركب هالمحطه بهالمحل على مساحه كذا بارتفاع كذا، بحط كل المواصفات موجودة. وبالتالي حيالله واحد، مش الشركه اللي نفذت، حيالله واحد كان عنده رغبه
قدم
انه قدم طلب، بيروح بيدفع 10,000 دولار او 5,000 دولار او ما بعرف قديش تأمين، بيجيب دفتر الشروط كامل وبيعرف انتشار كل النتورك يلي موجود على الاراضي اللبنانيه. هاي اذا ما بدنا نروح على شغل مخابرات وعلى تجسس واقمار اصطناعيه وخبريات واللي بدك اياه. انا وانت اذا مارقين على الطريق بنشوفهم على سطوح البنايات عم بيركبون محطات السلولار. في شيء بنايه اليوم بتقطع بتلاقي كل 10 بنايات في وحده منهم عليها محطه سلولار. يعني منا هالاسرار الدوله الامنيه. نجي على موضوع تنصت.
طيب قبل ما نروح على التنصت خلينا نروح لبريك ونفتح موضوع طيب. التنصت بعد البريك
بس ضروري لانه موضوع التنصت شغله خطيره جدا.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد لمتابعه برنامج بعض الاخبار، ودائما ضيفي عضو الامانه العامه لقوى الرابع عشر من اذار الاستاذ نوفل دوس. استاذ نوفل، كنا عم نحكي عن التنصت والمشكله التي اثيرت حول هذا الموضوع.
اولا تتكون كل العالم عارفه الشق المتعلق بهذا البند لم ينفذ، لانه يوم اللي الولايات المتحده الامريكيه طلبت خريطه هذه المواقع الدوله اللبنانيه ما اعطت اياها، وبالتالي في مبلغ 7 مليون دولار له علاقه بعمليه ملاحقه مجرمي المخدرات من خلال تعقبهم عبر شبكه الخليوي، بالنهايه سقطت من الاتفاق وهو 7 مليون خسرناهم عمليا. اثنين، انا لو على سبيل الجدل بدي اقول انه فيما لو نفذت هذه المعاهدة أو هذه الاتفاقية أو هذا البند اللي له علاقة بتجهيز قوى الأمن الداخلي بموضوع تعقب مروجي الجريمة المنظمة أو رموز الجريمة المنظمة يلي هي ثلاث أشياء تحديدا، مخدرات وتزوير عملة وسرقة سيارات بالقصة، لو تم تنفيذ هالموضوع شو كان أثر على البلد أمنيا وعلى سبيل التنصت؟ كلنا بنعرف أنه حزب الله وهو عم يعلن انه منظومة السيطرة والتحكم عنده يلي هي سلاح الاشارة ما لها علاقة بالنتورك اللي تابع للدولة اللبنانية لا سلكيا ولا لا سلكيا. نعم، مش مزبوط. حزب الله ما عمل معركة طويلة عريضة وعم بيتباهى اليوم بقدراته العسكرية استنادا الى وحدة من اهم هالعناصر، انه ما حدا قدر يخرق له شبكته، وبالتالي على مين كانوا بدهم يتنصتوا؟ الامريكان. الجيش اللبناني بمنظومة اتصالاته ما له علاقة بالسلولار، وحزب الله بمنظومة اتصالاته ما له علاقة بالسلولار. إذا الأمريكان كان عندهم هدف واحد من اثنين، يا يدربوا قوى الأمن الداخلي على ملاحقة الجريمة مثل ما عم ينحكى بالنهاية، أو على شو بدهم يتنصتوا الأمريكان علي وعليك مع مين عم نحكي؟ وإذا في واحد مصاحب على مرته أو مرة مصاحبة على جوزها، هيدا الأمريكان بينهم فيه اليوم؟ إذا فعلا بالمنطق اللي عم ينحكى فيه إنه الأمريكان بدهم يعطوا معلومات لإسرائيل، في عندهم حل من اثنين، يا يكونوا عم يستهدفوا حزب الله يا يكونوا عم يستهدفوا الجيش اللبناني. حزب الله منظومته ما لها علاقة بالسلولير، وهو أعلن صراحة بهالموضوع، يعني ما في استهداف لحزب الله، والجيش اللبناني ما عم يستعملها، وعلى الحالتين أغلبية منظومة الجيش اللبناني اللاسلكية منين جاي؟ ما جاي من أمريكا أو جاي من فرنسا أو جاي من الصين أو جاي من روسيا. اللي بايع هذه المنظومة بيعرف حاله شو بايع وعلى أي موجة، وبالتالي الأمريكان مش عايزين موجات، مش عايزين موجات من لبنان. دبابات الام 48 اللي موجودة عند الجيش اللبناني، ما هيدي بتشتغل على موجات اللاسلكي تبعها، بتشتغل على موجات أمريكا عملتها وأمريكا بيعتها للبنان وبتعرف شو هي. فإذا حرام نجي نخبر العالم إنه نحن اللي عملنا اليوم إنجاز طويل عريض لإحباط عملية تجسس أمريكي على المقاومة وعلى الدولة اللبنانية وعلى غيره. بموضوع الإرهاب، إنه بند موجود بالمعاهدة أو بالاتفاقية بيقول إنه هذه الأموال يجب ألا تقول، أو الاستفادة من هذه الأموال بطريقة غير مباشرة لا تقول، يعني ما بيستفيد من التدريب لا عناصر إرهابيين ولا بتوصل هذه التجهيزات إلى عناصر إرهابية أو منظمات إرهابية بالمفهوم الأمريكي لكلمة إرهاب. أنا وياك كلبنانيين منرفض اعتبار حزب الله إرهابي، مش هيك؟ بس الأمريكان حرين يحطوا النص اللي بدهم إياه، ونحن حرين نطبق اللي بدنا إياه. ليش نروح عمليا اليوم نفتح مشروع طويل عريض وكأنه عم نوحي للأمريكان وعم نوحي للمجتمع اللبناني انه حزب الله عم بيخرق القانون اللبناني يلي بيقول انه ممنوع اي انسان يكون موجود بقوى الامن الداخلي او باي مؤسسة امنية او عسكرية اخرى يكون منتمي بنفس الوقت الى حزب سياسي. انا ما عم بقول انه الامريكاني معه حق يصنف حزب الله ارهابي ولا لا،
لكن
أنا عم
بقول ارهابي ربما امريكيا بتكون على كل ورقة اذا كنت تتعامل مع الارهاب.
استبقتني ما بدي لك هون، يعني انت اذا بيروح رئيس جمهورية لبنان او رئيس حكومة لبنان او وزراء لبنان او نواب لبنان الى السفاره الامريكيه بدهم يسافروا على امريكا
عند طلب
ابلكيشن للفيزا بنصها بمضوع على ورقه انه انا لا امول الارهاب وما بتعاطى مع ارهاب، مو منتمي لمنظمه ارهابيه. اذا هذا الواقع مش عاجبنا فلنقطع العلاقات الدبلوماسيه وغير الدبلوماسيه مع امريكا من اساسها، بس ما نيجي نخترع حجج للناس ونصير نخبرهم قصه طويله عريضه. اي قرش بدهم يصرفوه الامريكان بمكان ما في توقيع تحت منه بده يصير انه بحترم حقوق الانسان وما بخلي الارهاب يستفيد منه. باقي نقطة اخيرة بموضوع هذه الاتفاقية، انه للولايات المتحدة الامريكية او لهذه الجهة بالولايات المتحدة حق الوصول الى التجهيزات ساعة اللي بدها. استاذ فادي، اذا رحت اشتريت سيلولار انا او مسجلة من حيالله محل، اول شغلة بيقلك على الجارانتي تبعها شو؟ او رحنا اشترينا سيارة من شركة عليها جارانتي 3 سنين، بيقلك اذا غيرت زيت للسيارة بغير الشركة مرة واحدة بتسقط الجارانتي. واذا فتحت بنفكر براغي الساعة اللي معك او السلولار اللي معك الا مطرح منك شريها بتسقط الجارانتي وانا معبود مسؤول عنك بالقصة. بسلاح تحديدا في هذا الشق، وفي شق تاني اسمه التأكد من مصير هذا السلاح، بمعنى انه اليوم اذا دولة بتبيعك منظومة مسلحة معينة انت ممنوع تتصرف فيها بدون العودة الى هذه الدولة. والدليل اذا بتتذكر من فترة شهرين او ثلاثة او سنة ما بعد بتذكر مزبوط، بلجيكا بتقرر تمنح لبنان هبة دبابات ليوبار. هذه دبابات ليوبار مصنعة في المانيا. لغاية اليوم لبنان لم يتمكن من استلام هذه الهبة البلجيكية لانه المانيا ما وافقت. بالمقابل الامارات العربية المتحدة منحت لبنان 10 طيارات جازيل من فترة، وهذه الطائرات من صنع فرنسي. الحكومة بالامارات العربية المتحدة اخذت موافقة الدولة الفرنسية على منح هذه الطائرات للبنان. هذا الموضوع بدنا ناخده بهذا المستوى او بهذه الزاوية من النظرة الى الامور، مش من زاوية الحرطقات اللي عم يعملها ما بعرف اي رئيس لجنة نيابية تيمرك على رئيس لجنة نيابية. طبعا هيدي حرتقات، هيدي حرتقات.
يعني النائب نواف الموسوي عندما يقول انه يجب ربط استراتيجية دفاعية لما نطرحها على طاولة الحوار بعلاقة لبنان مع الدول الأجنبية، بعلاقة لبنان مع الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة هي عميلة تبيع أو تعطي المعلومات تتنصت على اللبنانيين وتعطيهم للإسرائيليين.
هذا اللي عمل لك الحرتقة. وين الحرتقة؟ بأنه نروح نخبر أنه في مشكلة تقنية بهاي الاتفاقية. بوقت المشكلة مش تقنية، المشكلة سياسية. وهذه المقاربة اللي نحن فعلا لازم نحكي مع الرأي العام فيها لنشرح فعلا شو اللي عم بيصير بلبنان. عم بيصير بلبنان واقع هو التالي، مثل بأيام الصراع بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية كان في نوعين من الجيوش في العالم، في جيوش مبنية على العقيدة القتالية الشرقية للاتحاد السوفيتي، وفي جيوش مبنية على العقيدة القتالية الغربية للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والحلف الأطلسي. نحن اليوم في لبنان أمام صراع من هذا النوع. في فئة من اللبنانيين تقول علينا أن نربط كل منظومتنا الاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والثقافية والفكرية بسوريا وإيران، وفي مجموعة تانية بتقول بلبنان لا، لبنان جزء من العالم العربي والعالم العربي جزء من العالم، وبالتالي لا يمكن للبنان أن يعيش في مواجهة المجتمعين العربي والدولي. خلينا نكون عندنا الجرأة الكافية ونروح على الرأي العام اللبناني ونقول له نحن اليوم أمام مواجهة من هذا النوع. هذا هو عنوان المواجهة، لا عنوان شنضيط على الورقة، ولا عنوان أشرف ريفي مع حصة الألقاب، ولا عنوان فؤاد السنيورة، ولا عنوان حسن فضل الله، ولا لجنة الاتصالات والإعلام، ولا شيء. عنوان صراع بين حدين فاصلين، حد ربط لبنان حصرا بمنظومة سورية إيرانية، أو إبقاء لبنان منفتحا على المجموعة العربية وعلى المجموعة الدولية. هذا هو عنوان الصراع. كل شيء بتشوفه بلبنان عم بيصير اليوم، من الهجوم على رئيس الجمهورية إلى اتفاقية قبول الهوى الأمريكية لقوى الأمن الداخلي مربوطة بهذا الموضوع.
يعني عنوان الصراع كما يلي، مثل ما حضرتك قلت، أنتوا تقدمتوا بخطة عمل إلى الأفرقاء اللبنانيين إلى مناقشتها وبلورتها وتطويرها، يعني تتمحور حول القرار اللبناني، احتكار القرار في يد الدولة اللبنانية، احتكار الدفاع الوطني في يد الدولة اللبنانية. عم بتقلي أنه في فريق آخر من اللبنانيين له امتدادات إقليمية، يسعى إلى ربط لبنان بهذا الامتداد الإقليمي. لماذا هذه الورقة، لماذا هذه الخطة موجهة إلى اللبناني وليس إلى الإقليم؟
لأنه بالنهاية أنا شريكي هو اللبناني. أنا إذا شريكي،
أنتوا عم تتهموه إنه قراره السياسي من الإقليم،
بس إذا هو قرر إنه قراره السياسي من هلأ ورايح بده يصير قرار لبناني،
ما أهمية هذه الخطة إذن؟
أهمية هذه الخطة إنه تطرح على الرأي العام اللبناني وعلى الرأي العام العربي وعلى الرأي العام الدولي وجهة نظر فريق أساسي من اللبنانيين أو أكثرية اللبنانيين، اللي بتقول أنه مش صحيح لبنان تمثل وجهة نظر قائلة هيا إلى الحرب يا شباب. في وجهة نظر أخرى في لبنان تقول أنه يمكن الدفاع عن لبنان بمنطق حماية لبنان، مش بمنطق الدخول في حرب ونشوف نتائج الحرب لما بتوصل. إذا بقلب الحرب قادرين ندافع عن لبنان أو لا، نحن رحنا على منطق نقول فيه نحن قادرين نمنع الحرب في لبنان وقادرين ندافع عن لبنان بمنطق الحماية المسبقة، بمنطق الوقاية من الحرب وليس فقط بمنطق معالجة المرض وقت اللي بتوقع الحرب.
شو هي الوقاية من الحرب؟
الوقاية من الحرب مثل ما شرحناها نحن، أول شغلة بتكون الوقاية من الحرب هي عملية القبول بأنه لبنان لا يمكن أن يعيش في غياب الشرعية اللبنانية، وبالتالي الشرعية اللبنانية هي النظام السياسي في لبنان، هي الدستور اللبناني، هي القوانين اللبنانية، هي ميثاق العيش المشترك بين اللبنانيين، وبالتالي أي استراتيجية دفاعية يجب أن تكون تحت سقف هذه الشرعية اللبنانية وليس في موازاة هذه الشرعية اللبنانية. هذه أول قاعدة. ثاني قاعدة طرحناها، لبنان جزء من العالم العربي، وبالتالي لا يمكن للبنان أن يبني استراتيجية دفاعية له لا على صعيد الحماية ولا على صعيد الدفاع إلا بالتنسيق مع الدول العربية اللي هو جزء منها. يعني اليوم ما في أنا روح ابني استراتيجية قتال مع إسرائيل بوقت اللي السوري عم يبني استراتيجية تفاوض غير مباشر أو مباشر مع إسرائيل، هذا مثل. وما في أنا روح ابني استراتيجية تفاوض مباشر أو غير مباشر مع إسرائيل وقت اللي السوري على سبيل المثال ممكن يكون عم بيعد لاستراتيجية حرب مع إسرائيل. هيدي إذا قلنا علاقة ثنائية لبنان سوريا، كيف بالأحرى إذا لبنان سوريا الأردن العراق مصر فلسطين السعودية دول مجلس التعاون الخليجي كلها سوا في 22 دولة عربية.
نعتبر أستاذ نوفل أنه الوقاية من الحرب مع إسرائيل هي هذه المقاربة، توازن الرعب،
مزبوط،
مطار رفيق الحريري في مقابل مطار تل أبيب،
في كمان
مرفأ بمرفأ، مبنى بمبنى.
لا، في مفاهيم خطأ لتوازن الرعب. أستاذ فادي، توازن الرعب هو التوازن الذي يمنع حدوث حرب،
ربما هذا التوازن هو يمنع حدوث
إذا منع حدوث الحرب، إذا منع حدوث الحرب عظيم. بس نحن عم نقول اليوم إنه إسرائيل تسعى وتستعد للحرب. وبالتالي وقت اللي نحن بنقول انه اسرائيل
في رأي اخر بالبلد بيقول انه الاسرائيليين بدهم يعدوا للمليون اذا بدهم يفكروا يشنوا حرب على لبنان. طيب بعد 2006
طيب ما نحن بالنهايه بدنا فاذا عمليا اذا هذا المنطق هو منطق صحيح ليش ما بنحط هالقوه كلها سوا اللي موجوده بامره الدوله اللبنانيه؟ شو بقعد يتغير؟ انا ما عم بقول نستغني عن الصواريخ ولا عم نقول نستغني عن السلاح الموجود. نحن عم نقول انه هالترسانه الصاروخيه اللي موجوده بدل ما ياخذ امر باطلاق السيد حسن نصر الله ياخذ امر باطلاق مجلس الوزراء اللبناني اللي السيد حسن نصر الله ممثل فيه. شو بيتغير بموازين القوى بالبلد؟ شو بيتغير؟
انتوا عم بتقولوا لازم يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية.
وهني
بيقولوا قرار السلم والحرب منه بايد اللبنانيين، هو بايد اسرائيل.
يعني معلش
انت عم تسمع هذا الكلام
بالشق المتعلق فينا. اذا قرار السلم والحرب بيد اسرائيل يعني ما في توازن رعب يمنع اسرائيل تعمل حرب علينا. ما هني عم ينقضوا حالهم. اذا اسرائيل قادرة على اتخاذ قرار الحرب فاذا سلاحهم ما بيخوف اسرائيل. واذا سلاحهم بيخوف اسرائيل فليبقى هذا السلاح في لبنان، ولكن بدل ما يكون الكبسة الزر من قيادة حزب الله فلتكن كبسة الزر بقيادة الشعب اللبناني كله الممثل في حكومة وفاق وطني بمعزل عن نتائج الانتخابات. في أكثر من هيك؟ هذا المنطق اللي عم نقوله. ما عم نقول روحوا شيلوا سلاح وكبوه بالبحر، ما عم نقول خلي إسرائيل تستبيح لبنان. نحن اللي عم نقوله إنه هذا السلاح واستخدام السلاح فليكن قرار استخدامه قرار لبناني شامل. اي لبناني اليوم اذا اسرائيل عملت حرب علينا رح يرفض يقوص على اسرائيل؟ هذا رئيس الجمهورية اللي عم بيهاجموه اليوم يلي كان قائد جيش سنة 2006 حمي ظهر المقاومة وجه المقاومة ولا لا؟ ليش ما عم نثق فيه؟ ما عم نقول لهم سلموا سلاحكم وظهروا من لبنان، عم نقول فليتم وضع القرار السياسي باستخدام السلاح بإمرة رئيس الجمهورية الذي هو قائد الأعلى للقوات المسلحة التي تأتمر بإمرة مجلس الوزراء. فليكن غرفة عمليات الجيش اللبناني يلي فيها قائد جيش ومعه 6 أعضاء من المجلس العسكري من يمثلون جميع الطوائف اللبنانية بالنهاية، خلي تكون هذه هي المرجعية العسكرية والسياسية التي تتخذ القرار. ساعتها عمليا قوة لبنان بتكون مضاعفة لأنه كل الناس بتكون شاركت بالقرار وكل الناس بتحمل مسؤوليتها. هذا اللي عم يطلبه جريمة؟ هذا اللي طرحته قوى 14 أدار بمؤتمرها الثالث الأخير جريمة بحق الوطن؟ شو عملنا شي غلط؟
بس انتم ما بتعترفوا بالمقاومة كمقاومة. يعني بمجلس الوزراء كان محطوط مبدأ انه حق لبنان في الدفاع عن ارضه شعبا وجيشا ومقاومة، وانتقلت هيدي الاشكالية الى طاولة هيئة الحوار.
هيدي يجب ان يفهمها حزب الله انه في امكنة معينة في يفرض بقوة السلاح علينا موقف مش مقتنعين فيه، بس هذا الموضوع ما بوصله لمطرح. في يفرض بس ما في يقنع. فرض من بعد فرض بسبعة ايار فرض اتفاق الدوحة، وفرض باتفاق الدوحة الرئيس نبيه بري بس رجع باول جلسة من بعد تشكيل الحكومة لا ياخذوا حكومة الدوحة الثقة، قال ما حدا بيجيب سيرة سلاح لانه هذا مطروح على الحوار. في شي نايب ما قام جايب سيرة سلاح؟ وبالتالي المنطق السياسي والدستوري في لبنان يسمح لنا بأن نطرح قناعاتنا. نحن غير مقتنعون بهذا الأسلوب من المقاومة. نحن مش ضد مبدأ المقاومة، هذا الأسلوب من المقاومة نحن ضده. هذه الطريقة في اتخاذ قرار المقاومة نحن ضده. ولكن أن يكون لبنان يمتلك قدرة دفاعية على مواجهة إسرائيل وغير إسرائيل، ما حدا من اللبنانيين ضد هذا المنطق. ضد أن يتفرد حزب سياسي أو طائفة معينة أو جزء من طائفة بقرار يلزم فيه الآخرين من اللبنانيين.
طيب بالمؤتمر الصورة الجديدة يلي شفناها بالمؤتمر الثالث بالذكرى الخامسة، شو مصير 14 أدار في ضوء هذا الانقسام الداخلي؟ رئيس الحكومة كان غايب، رئيس حزب الكتائب كان غايب، إلى جانب رئيس اللقاء الديمقراطي الذي بات وأعلن خروجه من 14 أدار.
طيب شو اللي قصة الأستاذ وليد جنبلاط على جنب؟
شلنا لك
بطبيعة الحال الأستاذ وليد جنبلاط صار خارج 14
أوكي أوكي شلنا.
أول شيء لكي يخرج فريق سياسي من 14 أدار هو بده يعلن أنه خرج. حزب الكتائب لغاية الآن يعلن ويتمسك أنه لا يزال جزء أساسي من 14 أدار. عنده مشكلة تنظيمية عن وجهة نظره أنه تنظيم 14 أدار يجب أن يكون مختلفا، ولكنه يصر على أنه جزء أساسي من 14 أدار. والدليل إذا الرئيس الكتائب ما حضر وكلف نائبه الأول وعضو بالمكتب السياسي انه يحضر، وكان في نائب كتائبي حاضر، وكانت ست سولانج جميل حاضره، فهل هذا يعني انه حزب الكتائب
يعني في ناس بتعتبر انه الكتائب كسر وجبار؟
هلا بده يعتبر يعني بده يعتبر شيء اخر. في بيان طلع عن مؤتمر 14 اذار، حزب الكتائب موافق عليه او لا؟ كان جزء من لجنه الصياغه او لا؟ طيب، فاذا ما حدا فيقول انه حزب الكتائب غير موافق على هذه الورقه او غير لم يعد منضويا الى 14 اذار. عنده مشكله بطريقه تنظيم 14 اذار، بتصور انه هذه المشكله على طريق الحل،
بس مزمنه يعني صار لها اكثر من شهر وما عم نلاقي لها اي
اكثر من 3 4 اشهر.
مزبوط.
وهلا صار في اتفاق على ما يبدو، صار في اتفاق على ما يبدو داخل قوى 14 اذار على قيام خلوه تنظيميه سياسيه تنظيميه خلال فترة الأيام القليلة المقبلة. بتصور أنه بدأ
رح يكون فيها الكتائب أو ردا على
رح يكون فيها الكتائب، رح يكون فيها الكتائب.
نعم.
ورح يكون فيها طبعا ما بعرف إذا رح يجوا ولا ما رح يجوا، ولكن الاتفاق اللي صار أنه بيصيروا الكتائب، بيصير التجدد الديمقراطي، الكتلة الوطنية، حزب الوطني الأحرار، حزب القوات اللبنانية، تيار المستقبل، يسار ديمقراطي، الشخصيات المستقلة، خلوة موسعة بعيني على الإعلام لتطرح قراءة سياسية للمرحلة، وفي ضوء هذه القراءة السياسية يتم الوضع الآلية الإدارية اللازمة التي تمكن 14 أدار من إدارة هذه المرحلة وفقا لهذه المقاربة السياسية اللي بيكون تم التوصل لها. وبالتالي عملية حضور الكتائب في 14 أدار حتى لو لا سمح الله لم يتم بعد موضوع الحل التنظيمي وفقا لوجهة نظر الكتائب، لغاية الآن الجماعة موجودين جوا، والرئيس أمين الجميل بأكد وقال على مقابلته التلفزيونية من عشية قال أنا ما حضرت، ولكن عمليا أنا بعدني ب 14 أدار، وأنا لن أترك 14 أدار. والنائب سامي جميل قال ذات الشيء، والمكتب السياسي عم بيقول ذات الشيء ونفس الشيء. اليوم موضوع رئيس الحكومة، إنه رئيس الحكومة مسافر على ألمانيا، بتحضر بيحضر رئيس كتلة نواب المستقبل وكل
يعني
نواب
الكتلة، يعني في ناس ربطوها ربما تكون إنه تم ينقذ السوريين يلي هو عم بيحضر لزيارة، عم بيحضر ملفات تيقوم بزيارة
هو مش
جديدة
هيك.
إلى
هو السوري. مش هيك، بس لنفترض إنه هيك،
هو
لنفترض إنه هيك، هو رئيس حكومة عم بيحضر لزيارته على ألمانيا، ساعة بالمؤتمر قبل بساعة أو ساعة ونص من عملية انطلاق طيارته على ألمانيا، وكان عنده لقاء مع أبناء الجالية اللبنانية بالعصر، عصر ذلك اليوم، والدليل على ذلك أنه كلنا كصحفيين تلقينا كلمة.
طيب قلت لي لنفترض
لنفترض أنه رئيس الحكومة
عم بيحضر لزيارة لسوريا،
عم بيحضر لزيارة سوريا. طيب ما رئيس الحكومة وكتلته النيابية كانوا موجودين، وافقوا على هذا البيان السياسي يلي طلع، وعدلوا فيه على سبيل شدوا اكثر، يعني عمليا حطوا فيه عصب اكثر من المشروع اللي كان مقدم اساسا. وين المشكله لكن بتكون؟ والا بهذا المنطق فينا نقول انه حزب الله مش مشارك بطاوله الحوار؟
في رئيس اللجنه البرلمانيه،
ايه، ورئيس وقت سنيوره شو؟ بالمستقبل. نفس الشيء. السيد حسن نصر الله لاعتبارات معينة ما طلع على طاولة الحوار، مثله رئيس كتلة حزب الله بمجلس النواب، رئيس سعد الحريري مسافر على ألمانيا، رئيس كتلة نواب تيار المستقبل كان حاضر.
الاجتماع مع نواب عون قال انه 14 أدار عقد قد انفرط، ولازم بكرة ما ننطر اي متى رح يروح كل واحد على بيته.
طيب فينا نسأل سؤال، رئيس عمر كرامي وين؟ عبد الرحيم مراد وين؟ الجماعة الإسلامية شو اسمه التيار فتحية كان وين؟
يعني إذا بعد المعارضة
فيك خبرني سليم الحص وين؟ ما قبل كل شيء بدل ما واحد يشوف الجسر بعين غيره، القش بعين غيره، شوف الجسر بعينه. عمليا اللي فرط واللي ما فرط الناس كلها عم تشوف.
طيب دكتور أستاذ،
يعني معلش، امبارح الأستاذ وئام وهاب عن باب الرابي أعلن إنه على رأي الجمهورية الاستقالة، بعد 10 دقائق بيطلع بيان العماد عون انه انا ما خصني باللي قالوا. هذه بتكون يعني ما فهمت، انه هذا بتكون بعد 8 اذار بألف خير من الله يعني.
طيب العوده الى 14 اذار والعوده الى المشكله مع الكتائب اللبنانيه، ثم تمنيات
ما في مشكله
خليني اقول لك انه الامر بين العلاقه بين 14 اذار والكتائب اللبنانيه هي اكثر من الاداء، هي على الجوهر.
يعني
صار في نظرة سياسية
يعني حزب الكتائب، يعني حزب الكتائب هو
صار عنده
مع مقاومة حزب الله بهذا الطريقة. شو يعني؟
يعني
انه حزب الكتائب مع انه العلاقة بين لبنان وسوريا بتكون من دولة إلى دولة، شو؟
يعني حزب الكتائب هو يلي عم بقول أنا صرت عندي
إذا بدك اقتراح أو نظرة إلى الاتحادية والفيدرالية، وأنتوا 14 أدار رايحين على غير نظرة سياسية.
نحن ما عم نحكي
نظرة النظام،
نحن ما عم نحكي عن نظام سياسي اليوم، نحن عم نحكي عن مبدأ قيام الدولة في المبدأ. يعني بس يصير في دولة
طيب الثنائية بين الكتاب و14 أدار حول نظرة إلى النظام، ما عم تخلق إشكالية ضمن 14 أدار؟
معلش، يلا بنحكي شغلة، إنه اليوم إذا ما نحكي بالمواضيع السياسية التفصيلية، مش بين الكتاب و14 أدار. أول شيء 14 أدار منا حزب سياسي تتقول الكتائب و14 أدار، يعني في بين الكتائب والمستقبل وبين الكتائب والقوات وبين القوات والمستقبل وبين اليسار الديمقراطي. إن شاء الله دخلك اليسار الديمقراطي مع النظام الاقتصادي الحر، كيف يعني يا شل؟ إنه ما هودي جماعة يساريين واشتراكيين واللي بدك إيه؟ مين عم يحكي بالنظام السياسي اليوم بالبلد؟ موضوع النظام السياسي مش هو الموضوع المطروح. نحن اليوم عم نحكي بمبدأ قيام بلد حر سيد مستقل. بس تأمنوا هالعوامل منفتش على أي نظام سياسي بدنا نحكي. ما في مشكلة، ساعتها كل إنسان يجرب بشطارته بالانتخابات يجرب يمرق النظام السياسي اللي بيناسبه.
طب بكلمة أخيرة حول هذا الموضوع أستاذ نوفل، بعد عندي دقيقة، شو مستقبل 14 أدار؟ هل ما زالت صامدة؟
أكيد، يعني طالما على كل حال مش أول مرة بيتم استهداف 14 أدار بحملة تدعي أن 14 أدار انتهت. خلينا نتذكر كلنا سوا انه عمليا من سنة 2005 لليوم ما وقفت ولا يوم ينقل 14 ادار خلصت. يعني باعتصام وسط بيروت قالوا 14 ادار خلصت، وبسبعة ايار قالوا 14 ادار خلصت، وبسبعة حزيران قالوا 14 ادار خلصت، وما بعد سبعة حزيران قالوا 14 ادار خلصت، وقبل اجتماع البريستول اللي عملناه ب 31 كانون قالوا ما بقى في 14 ادار، وقبل تظاهرة 14 شباط قالوا ما بقى في 14 أدار، وقبل اجتماع البريستول الأخير المؤتمر الثالث قالوا 14 أدار ما عادت موجودة. 14 أدار لا تزال موجودة، صاحبة طرح سياسي، صاحبة ديناميكية، عندها قادرة على اتخاذ المبادرة الإيجابية، مش بس يعني مش مثل غيرها بتاخذ مبادرة سلبية. نحن طرحنا مبادرة حوارية. آخر مرة آخر بيان طلع عنا هو إثبات، وأهم في ميزة هذا البيان أنه 14 أدار عنده مشروع للبنان قادر على حماية لبنان وتنفيذ مشروع السياسي بدون ضربة كف. وعم نيجي نقول نقوا، نحن ب 2005 كان عنا مشروع لنظرة إلى البلد حققناه بدون ضربة كف، خرج جيش بأم وأبوه من لبنان بدون نقطة دم نزلت بالنهاية. نحن اليوم عم نكون قادرين على حماية لبنان بدون تدمير لبنان وبدون إراقة الدماء وبدون عشرات ألاف الشهداء والجرحى والمعطوبين وعشرات ملايين مليارات الدولارات اللي عم نحملها للخزينة اللبنانية بالإضافة إلى هذا الموضوع. فخلينا اليوم نكون إيجابيين ونقول إنه الإنسان اللي بيمارس الإيجابية ما بيعني إنه إنسان ما عاد عنده القدرة على ممارسة العمل السياسي. أهمية العمل السياسي هي الإيجابية والسلمية، مش عملية يعني مين قادر يدمر أكثر ومين قادر يعرض عضلات أكثر من الثاني. وميزان القوة السياسية منه عطول ميزان الزند، بكتير أوقات هو ميزان العقل.
طيب عند هذه النقطة الأستاذ نوفل دو عضو الأمان العام لقوى 14 من أدار، أنا بشكرك على هذه
النقطة. شكرا لك أستاذ.